بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه عز وجل وتشتد حاجته إليه الدعاء. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فدعاء الله تعالى هو الباب الأعظم لتحقيق حاجات العباد ونيل المطالب من كل خير ودفع المكروه والشر، ولا يقدر على إجابة السائلين إلا رب العالمين، فهو الذي يجيب كل سائل ويعطي كل مؤمل، ولا تغيظ خزائنه وهو على كل شيء قدير، كما قال سبحانه: ولله خزائن السماوات والأرض. وقال جل من قائل: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. والداعي لربه لن يعدم الأجر إذا توفرت شروط الدعاء وانتفت موانعه. صح في الحديث: ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا أتاه الله إياها، أو صرف عنه من السوء مثلها، أو ادخر له من الأجر مثلها، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. قال رجل من القوم: إذا نكثر، قال الله: أكثر. أو كما ورد في الحديث: وإذا جمع الدعاء حضور القلب وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة، وهي الثلث الأخير من الليل وعند الأذان وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات المكتوبات وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم، وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة، واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله تعالى وبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنى بالصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وانتفت الموانع، فإن الله لا يخيب عبده بإذنه تعالى. فالحاصل أن الدعاء من أجل العبادات وأعظمها شأنا، حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ولما كان الدعاء عبادة والعبادة مبناها على التوقيف، أي لا تؤدى هذه العبادة إلا على ضوء ما شرع الله تعالى، كان حريا بالمسلم أن يتفقه في أحكام الدعاء حتى يدعو ربه دعاء صحيحا تكون عاقبته القبول والاستجابة وجزيل الثواب. فمن أحكام الدعاء أيها الإخوة: أولا، الإخلاص لله تعالى، فلا يقصد به الداعي رياء ولا سمعة، وإنما يريد به وجه الله، وهذا شرط لقبول جميع الأعمال. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. والرياء قد يدخل في الدعاء، ولا سيما في الدعاء الجهري كدعاء القنوت في رمضان وقنوت النوازل، فيزين الشيطان للداعي أن يحسن صوته وأن يتظاهر بالخشوع ورقة القلب والبكاء حتى يمدحه الناس ويكون له مكانة في قلوبهم، وهذا والله من مداخل الشيطان التي يتسلل منها إلى قلب الداعي ليفسد عليه عبادته. ومن الإخلاص في الدعاء ألا يدعو إلا الله تعالى، فلا ينزل المسلم حاجته بضريح أو ولي أو غائب أو جن أو غير ذلك من المألوهات من دون الله، لا في حال الرخاء ولا في حال الشدة. وقد كانت الجاهلية الأولى يشركون بالله في الرخاء، فإذا نزلت بهم الشدائد والكربات أخلصوا الدعاء لله، كما قال سبحانه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ولكن للأسف يوجد اليوم من ينتسب إلى الإسلام وهو يشرك في الدعاء كثيرا، من الأنداد والشركاء في حال الشدة فضلا عن حال الرخاء، والعياذ بالله. فيدع مالك الملك ومدبر الأمر ومجيب دعوة المضطر ويجأر بصوته: يا حسين، يا علي، يا سيدي فلان يناديهم كما ينادي ربه والعياذ بالله. فهذا من الشرك الذي بعث الله النبيين والمرسلين لمحاربته وإبطاله. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ثانيا، ينبغي للداعي أن يتحرى جوامع الدعاء، أي الكلمات القليلة التي تجمع المعاني الكثيرة، وأن يجتنب ما أمكن التفصيل والتكلف في ذلك. فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتحرى الجوامع من الدعاء، وخير الدعاء الدعاء المأثور الوارد في الكتاب والسنة، فإنه جامع لطلب الخير والاستعاذة من الشر، سالم من المحاذير التي تدخل كثيرا من الأدعية التي ينشئها الداعي من عند نفسه أو يقلد فيها غيره. ومن أمثلة جوامع الدعاء على سبيل التمثيل للحصر أن تقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو تقول: اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك، أو تقول: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، أو تقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. وكذلك: اللهم أني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكذلك: اللهم أني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، أو تقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهكذا غيرها من الأدعية وهي مسطورة في كتب السنة. ثالثا، ومن آداب الدعاء اجتناب السجع المتكلف، والمقصود بالسجع اتفاق أواخر الكلمات في كل جملة في حروفها ووزنها، فإنه يشغل الداعي عن حقيقة الدعاء ويصرف همه إلى اختيار الكلمة المناسبة في الجملة التالية. قال ابن عباس لمولاه عكرمة: وانظر إلى السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، أي لا يفعلون إلا اجتناب السجع. أما ما جرى على اللسان بدون قصد ولا تكلف فلا حرج فيه، وعليه يحمل ما ورد في الأدعية النبوية. رابعا، من آداب الدعاء الذي يكون في صلاة الجماعة كالقنوت في النوازل وفي التراويح، أن يكون مختصرا بعيدا عن الإطالة التي تشق على الناس وتؤدي إلى الفتور والملل. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: فالأفضل للإمام في دعاء ختم القرآن والقنوت تحري الكلمات الجامعة وعدم التطويل على الناس، ثم قال: ولا يتكلف ولا يطول على الناس ولا يشق عليهم. انتهى كلامه رحمه الله. ومن رأى دعوات النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر التي علمها للحسن ودعائه في قنوت النوازل يجد أنها دعوات تتركب من جمل مختصرة مباركة جامعة وافية بالمقصود. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ينظر إلى من خالف ذلك مهما كان هذا المخالف. خامسا، من آداب الدعاء أن يجزم في الطلب والمسألة ولا يعلقه على المشيئة، لحديث: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مستكره له. متفق عليه. سادسا، الإلحاح في الدعاء والتضرع والصدق وعدم استبطاء الإجابة. عن ابن مسعود رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثة، وفي حديث أبي هريرة: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، وما الاستعجال؟ قال: يقول: دعوت قد دعوت قد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. سابعا، أن يرفع يديه إلى حذو منكبيه علامة على التذلل، لجلال الله وعظمته، لكن رفع اليدين من الخطيب يوم الجمعة غير مشروع، ورفع المأمومين أيديهم في التأمين على دعاء الخطيب أيضا غير مشروع، إلا إذا استسقى في دعائه فيرفع ويرفعون. إنما الذي يشرع أن يشير الخطيب وحده في دعائه بإصبع واحدة. ثامنا، ومن آداب الدعاء المهمة أن يجتنب الاعتداء في الدعاء. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. والاعتداء في الدعاء أحيانا يكون في ألفاظه، وأحيانا يكون في معناه، وأحيانا يكون في صورة أدائه. فمن الاعتداء في الدعاء التفصيل في سؤال الجنة والاستعاذة من النار، وذلك بسرد أنواع من نعيم الجنة وأنواع من صور عذاب النار. وقد سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، سمع بعض ولده وهو يسأل ربه الجنة ونعيمها استبرقها ويعوذ به من النار وسلاسلها وأغلالها، فأنكر عليه وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء. وقرأ هذه الآية: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وإن بحسبك أن تقول: اللهم أني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، دون تفصيل. ومن صور الاعتداء أن يقلب الداعي الدعاء إلى موعظة يذكر فيها تفاصيل ما يجري عند نزع الروح وفي القبر وفي عرصات القيامة والحساب والصحف والميزان، أو يفصل ما يجري في المصائب والحروب عند النوازل من القصف بالطائرات والدبابات والرشاشات، وما يحصل من القتل والهدم والجوع والعري والخوف والرعب ونحو ذلك مما يندرج في التفصيل المذموم شرعا. وإذا تأملنا في حقيقة الباعث على هذا النوع من الأدعية، فستجد أن المقصود به إثارة حماس المأمومين وتهيج عواطفهم وإشغالهم بما يسمى بالملفات الساخنة من قضايا المسلمين، وفي هذا تحريف لمقاصد الدعاء وخروج عنها. فالدعاء مقام ضراعة وطلب للإجابة، وليس وسيلة تستغل لمقاصد الداعي ومآربه. ومن صور الاعتداء في الدعاء الدعاء بالهلاك على جميع الكفار واليهود والنصارى، وهذا مخالف لحكمة الله وقدره، وإنما يكون الدعاء على المعتدين منهم كما فعل عمر رضي الله عنه في دعائه. ومن الاعتداء في الدعاء أن يدعو الداعي على ولاة الأمور تصريحا أو تلميحا، وقد كان كبار الصحابة ينهون عن الدعاء على ولاة أمور المسلمين وإن جاروا أو ظلموا، كما في حديث أنس وفي غيره من الآثار الكريمة. ومن صور الاعتداء في الدعاء أن يلحن الداعي دعاءه ويرتله كما يفعل بالقرآن الكريم. وقد أفتت اللجنة الدائمة بأن ترتيل الدعاء غير مشروع، وإنما يدعو الداعي بصوته المعتاد، لأن تشبيه الدعاء بالقرآن لم يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. فاحرص يا عبد الله على الاستكثار من الدعاء، واحرص يا عبد الله على ألا يكون في دعائك شيء مما يخالف الشرع فيكون سببا للإثم ولرد الدعاء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لما فيه خيري الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا اتباع السنة والدفاع عنها والموت عليها، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.